بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. هنتكلم النهاردة عن الخوف والقلق. أحيانا كتير الإنسان بيمر بفترات خايف وقلقان، خايف من أوضاع كتير حوالينا وقلقان إيه اللي هيحصل بكرة. عشان كده هندور في الكتاب المقدس عن شخصيات عاشت مرحلة الخوف والقلق. هنتكلم النهاردة عن 4 شخصيات في الكتاب المقدس. الشخصية الأولانية هو يشوع، ولو تسمحوا اللي معاه تليفون أو يعني كتاب مقدس محطوط على التليفون يطلع يشوع الإصحاح الأولاني. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. خد بالك إن إحنا هنا بنتكلم عن موسى الشخصية الكبيرة اللي وقف قدام فرعون، اللي ضرب مصر بالضربات العشر، اللي خرج مع الشعب، اللي شق البحر قدامهم، عبر هو وفرعون وكل قواته غرقوا، قعد معهم 40 سنة في البرية، يقول لك احتمل عوائدهم في البرية. كل ده موسى اختفى خلاص، موسى مات. طب ويشوع؟ خد بالك بقى ان ربنا حب يعمل ايه؟ يطمن يشوع: ده انا اللي اشتغلت مع موسى، موسى ما اشتغلش لوحده، ده انا كما كنت مع موسى هكون ايه؟ هكون معك. اذا اول نقطة ربنا عايز يطمن يشوع انه هيكون معاه زي ما كان مع مين؟ زي ما كان مع موسى. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية: تشدد، تشجع، لا تخف. ليه؟ لان انا اللي موجود معاك. طب يا ترى كده اطمن ولا لسه شوية؟ شوف بقية الجملة بيقول له ايه. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك، تشدد وتشجع، لان انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم. انما كن متشددا وتشجع جدا. خد بالك، اذا هو بيكررها تاني مرة: تشدد وتشجع، لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا. شوف كده ينقل على آية 9 يقول لك إيه: أما أمرتك تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تشدد، تشجع، دي نقطة. النقطة الثانية: الرب إلهك معك. خد بالك قال له قبل كده: كما كنت مع موسى أكون معك. إذا معية الله هي دي اللي بتطمن يشوع. 3 مرات يأكد له: تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترهب، وفي الناحية الثانية يقول له إيه: الرب إلهك إيه معك. خد بالك أو من جملة معك دي، لأن هنجلها بعدين. خد بالك. إذا واضح هنا إن إحنا قدام حالة مختلفة. يشوع كإنسان خايف من المسؤولية، عارف ثقل المسؤولية، عارف إن موسى كان جبل وشايل كتير، وفجأة موسى عبدي قد مات. خد بالك هنا مرحلة صعبة جدا، مرحلة صعبة جدا. ليه؟ لأن الله عارف إن المسؤولية شديدة وإن يشوع يقدر يعمل كده، لكن هو خايف فبيشجعه وبيزقه. عايز أقول حاجة مهمة قوي: الخوف والقلق دي مشاعر طبيعية جدا، مشاعر طبيعية جدا عند أي إنسان بيبتدي حياته، عند أي إنسان بياخد قرار مصيري، عند أي إنسان بيمر بظروف صعبة، كل ده طبيعي جدا. بس المهم إيه؟ المهم إنك ما تخليش الخوف والقلق يتحكموا في حياتك. كرر تاني الجملة دي مهمة: ما تخليش الخوف والقلق يتحكموا في حياتك. طب معلش، طب ما هو يشوع كان خايف اهو. بس شوف بعد كده الاصحاح الثاني عمل ايه، والاصحاح الثالث ولحد اخر السفر. هتلاقي اولا هو عبر الاردن، والاردن شق قدامه، دخلوا لقوا ايه، الاول عملوا الختان، وبعدين لفوا حوالين اسوار اريحه لمده 7 ايام وسقطت اسوار اريحه، وبعدين عمل بعد كده حروب في الجنوب وحروب في الشمال، وقسم الارض لبني ايه، لبني اسرائيل. اذا واضح ان الخوف والقلق هو عمل فيهم ايه، داس عليهم برجليه وتشدد فعلا بقوه ربنا. دي نقطه مهمه جدا، ان الانسان يشعر بالخوف والقلق، ده طبيعي، لكن ما تخليش الخوف والقلق يسيطروا على حياتك، ما تخليش الخوف والقلق هم اللي يتصرفوا في مستقبلك، او هم اللي على اساسهم بتاخد قرارات مصيرية. لا، الخوف والقلق عمرهم ما يأثروا في حياتك. اذا ده اول شخصية بنقابلها، وكان يشوع. تاني شخصية هنقابلها هو يعقوب. يعقوب انتوا عارفين انه موجود في سفر التكوين. هنفتح مع بعض تكوين 28 آية 10. تكوين 28 آية 10 يقول لك: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران. اذا هو هرب من بيت ابوه. ابوه قال له ما ينفعش انك تتجوز واحدة من البنات اللي هنا، انت روح اتجوز من عند خالك لبان. اذا هو رايح بيواجه المجهول، رايح مكان ما يعرفوش، الناس ما يعرفهمش، عمره ما قابلهم قبل كده، هينفع يتجوز هناك؟ هينفع يستقر ولا هيشدوه ما يعرفش يرجع لابوه تاني؟ كان نفسه انه يرجع لابوه. اذا كان حاجات كتير قوي عماله تضرب في دماغه، ولانه كان خايف وقلقان فنام وهو خايف وقلقان. يقول لك: وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت. اخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه واضطجع في ذلك المكان ورأى حلما. خد بالك ان حلم يعقوب ده احنا سمعناه واحنا صغيرين في مدارس الاحد، ولما كبرنا شوية قريناه في الكتاب المقدس، ولما كبرنا وبقينا خدام في مدارس الاحد ابتدينا نحكيه للولاد عندنا في الفصل. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، إن الحلم ده كان متفصل ليعقوب. عارفين يعني إيه متفصل ليعقوب؟ يعني أنت مثلا لو جبت قماشة وفصلتها بدلة أو فصلتيها فستان، أنت بتفصليها على مقاساتك أنت، عشان أنت اللي إيه؟ اللي هتلبسيها. إذن السؤال ده إيه علاقة الحلم بالظروف اللي مر بيها يعقوب؟ نقرأ مع بعض ونشوف. ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. هوذا ملائكة الله صعد ونزل عليها وهوذا الرب واقف عليها. إيه ده؟ يعني هو حلم إن في سلم، ناس طلعة، ملائكة طلعة وملائكة إيه؟ نزل. دايما بسأل السؤال ده على فكرة، طب ما بدل ما نتعب الملائكة طالعين نازلين، ما اللي تحت يتنهم تحت واللي فوق يتنهم فوق، إيه علاقة ده بيعقوب؟ وليه انا بقول ان الرؤية دي متفصلة تفصيل عشان يعقوب؟ علاقة الموقف اللي هو فيه بملائكة طالعة وملائكة نازلة. ملائكة طالعة يقول لك هما ايه، ارواح مرسلة للخدمة في العديدين ان يرسوا الخلاص. اذا اللي طالع ده ملائكة طالعة ومعها طلبات البشر بتقدمها لمين؟ بتقدمها لله، بدليل ان الله هو واقف على رأس السلم. طيب والملائكة اللي نازلة؟ الملائكة اللي نازلة جايبة بركات من السماء، وجايبة زي ما بيقولوا كده نتيجة الصلوات اللي احنا ايه صليناها. اكرر تاني، ملائكة طالعة معها طلبات، ملائكة نازلة ومعاها بركات، والرب الإله على رأس السلم. إذن كأن ربنا عايز يقول له إيه؟ كل طلباتك اللي أنت طلبتها إيه؟ أنا عرفتها خلاص وسمعتها، وحبعت لك بركات كتير، حبعت لك بركات كتير. السؤال، هل فعلا ربنا بعت له بركات كتير زي ما قال؟ آه، بعت له بركات كتير، بدليل أنه لما رجع كان معاه جيشين من البركات، وقسم بركة كتير اداها لأخوه عيسو عشان يرضى عنه ويقبل وجهه. إذن احنا لازم نبقى عارفين ان فعلا البركات جت ليعقوب، بس السؤال جات له تاني يوم على طول، بعدها بيومين، بعدها باسبوع، حد عارف بعد قد ايه عبال ما رجع تاني لنفس المكان؟ بعد 20 سنة. 20 سنة من الجهاد والتعب ربنا اداله بركات ايه؟ بركات كتير. اذا لازم نبقى فاهمين ان الملائكة اللي طلع بطلبات، والملائكة اللي نازلة ببركات، بس في فارق زمني. كرر تاني، في فارق زمني بين الطلبات والاستجابة بتاعت البركات. يبقى بالتالي الله يستجيب؟ بيستجيب. الله بيسمع طلبتي؟ بيسمع طلبتي، ولكن في فارق زمني بين الطلبات اللي طالعة مع الملائكة وبين البركات اللي نازلة مع الملائكة. طب يمكن يعقوب ما يكونش فهم الحكاية دي، ربنا عمل ايه؟ قال له كده، انا الرب اله ابراهيم ابي واله اسحاق، الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الارض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض. فاكرين الكلام ده اتقال لمين قبل كده؟ اتقال لجده ابراهيم. وبالتالي يعقوب هو صاحب البركه. خد بالك بقى من آية 15 دي، وحط تحتيها خط، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. خدت بالك من الجملة دي سمعناها فين؟ سمعناها مع يشوع، ها أنا معك أحفظك حيثما تذهب. لا، هنا بقى مزود عليها حتة، وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. إذن برضو كان خايف من المجهول، الآن من الطريق اللي هو ماشي فيه لوحده، وخايف إذا كان هيرجع ولا لأ. طب أنت عرفت الكلام ده منين يا بونا؟ أشوف هو قال إيه. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال، حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال، ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلى بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح، وأخذ حجر الذي وضعه تحت رأسه، وقام عمودا، وصب زيتا على رأسه، ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونظر يعقوب نظرا قائلا، خد بالك من بيانات النذر ده، إن كان الله معي، أول حاجة معية الله، وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، أعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. إذن واضح أنه كان قلقان من ناحية الأكل والشرب واللبس والحياة، وقلقان أنه هيعرف يرجع ولا لأ، قلقان أنه هيعرف يرجع ولا لا. إذن الرؤية دي كانت متفصلة على يعقوب، على الظروف بتاعة القلق والخوف بتاعته. ما تقلقش وما تخافش، الطلبة بتاعتك وصلتني، وأنا هبعت لك مع الملائكة بركات كتير، بس في فرق في الاستجابة بين الطلبة والاستجابة. بس خد بالك بقى من نقطة تانية، إن الطلبة دي أو الحلم ده أو الرؤية دي متفصلة لكل واحد فينا الآن وخايف. اوعى تفتكر ان سلم يعقوب ده بتاع يعقوب وبس، اوعى تفتكر ان سلم يعقوب ده متفصل ليعقوب وبس، لا، ده متفصل لكل واحد فينا قلقان وخايف. كل واحد فينا بيحط راسه على المخدة وهو بيفكر في موضوع مش عارف يعمل فيه ايه. كم مرة نمت وانت قلقان وبتفكر في موضوع معين؟ الوقت هيخش الكلية ولا لأ؟ البيت العريس ده مناسب بالنسبة لها ولا لأ؟ يا ترى هنعرف نوفي الديون اللي علينا ولا لأ؟ وتبتدي الأفكار تلعب بيك وانت نايم على المخدة. أول ما تنام بالمنظر ده افتكر على طول ايه؟ افتكر على طول سلم يعقوب. افتكر على طول سلم يعقوب. ليه؟ لأنه متفصل لكل واحد بينام وهو الآن، متفصل لكل واحد عنده طلبات وبيدور على ربنا عشان ينجيه منها أو ينجيه من المشاكل اللي هو فيها. سلم يعقوب رؤية متفصلة لكل واحد فينا بينام وهو الآن وبيفكر. الطلبة بتاعتك وصلت عند ربنا، هيبعت لك بركات كتير، بس خد بالك في فرق زمني بين الاثنين، بين الطلبة والاستجابة. ها أنا معك حيثما تذهب. شفنا الآية دي مرتين لحد دلوقتي، مرة مع يشوع ومرة مع مين؟ ومرة مع يعقوب. الشخصية الثالثة يمكن تكون شخصية مش معروفة قوي بالنسبة لنا، ملك من ملوك بني إسرائيل اسمه أحاز. ملك من ملوك بني إسرائيل اسمه أحاز. طبعا احنا عارفين ان ملوك بني إسرائيل موجودين كلهم ورا بعض في إصحاح من إصحاحات العهد الجديد. اول ما تفتح انجيل متى الإصحاح الاولاني هيجيب لك نسب يسوع، ويسوع من نسل داود، فهتلاقي بيه داود وكل الملوك اللي جم من نسله ورا بعض لستة اسامي. طبعا احنا ممكن نكون بنفوتها ما نقرهاش قوي لان الاسامي صعبة علينا يا ابونا. هنفتح مع بعض سفر اشعياء اصحاح السابع. وعلى فكرة سفر اشعياء اصحاح السابع ده مهم قوي، ولما هنقراه هتعرفوا ليه قصدي ان هو مهم. حدث في أيام أحاز ابن يسام ابن عزية ملك يهوذا. الملك بتاعنا اسمه إيه؟ أحاز. وده من الملوك الأشرار في سلسلة نسب المسيح. على فكرة سلسلة نسب المسيح أو من أول داود لحد المسيح ما كانش فيه غير ثلاثة ملوك أتقياء، وهنتكلم عنهم بعد شوية. ثلاث ملوك بس الأتقياء، والباقي كلهم كانوا ملوك إيه؟ ملوك أشرار. أحاز كان واحد منهم. إيه مشكلة أحاز؟ مشكلة أحاز إحنا عارفين إن داود وسليمان كانوا بيحكموا مملكة كاملة على بعضها تتكون من 12 سبط. بعد سليمان ما مات اتقسمت المملكة، مملكة صغيرة اسمها يهوذا في الجنوب ومملكة فيها إسرائيل في الشمال. الجنوب كان سبطين والشمال إسرائيل كانت 10 أسباط. مملكة الجنوب دي كان بيحكمها نسل داود، مملكة يهوذا كان بيحكمها نسل داود، وبالتالي أحاز ده كان ملك يهوذا. عنده مشكلة إن الشمال ملك إسرائيل اتفق مع ملك سوريا، وسوريا وقتها كان اسمها أرام. يبقى في 2 ملوك اتفقوا مع بعض يروحوا يشيلوا أحاز من المملكة. إذن ملك أحاز بيواجه 2 ملوك أقوى منه وأشد منه وعايزين يشيلوه من الحكم أساسا. نقرأ مع بعض الجزء بتاع أشعياء ونشوف. حدث في أيام أحاز بن يسام بن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك أرام، رصين ملك سوريا، أرام المنطقة بتاعت سوريا، صعد مع فقح بن رملية ملك إسرائيل الملك الثاني. إذن في 2 ملوك هيعملوا حرب ضد مين؟ ضد أحاز، إلى أورشليم لمحاربتها فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في إفرايم، أرام اتفقوا مع إسرائيل، فرجف قلبه وقلب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. قلبه اتنفض ومعرفش يعمل ايه، وطلع بسرعة خايف خوف الدنيا. اذا احاز لقى 2 من الملوك اقوى منه جايين يحاربوه، فخاف ان هو يشيلهم الملك. مين اتدخل في الموضوع؟ ربنا. أحاز من الملوك الأشرار، لكن ربنا شاف إن دي فرصة حلوة قوي إنه يعمل علاقة مع أحاز. أنت خايف والملوك جايين عليك، انا جاي اعرض عليه ان انا نجيه. تصور بقى ربنا بيعرض على احاز انه ينجيه. يقول لك ايه؟ فقال الرب لاشعياء، اشعياء روح بسرعه اقضي المشوار ده. هنروح فين؟ قال له روح قابل اخاب، اسف روح قابل احاز، اخرج لملاقات احاز انت وشار يشوب ابنك. شار يشوب ده معناه البقيه تاتي. الى طرف قناه البركه العليا الى سكه حقل القصار، يعني تروح في الحته الفلانيه هتروح تلاقيه واقف، روح اتكلم معاه. قل له احترز واهدأ، خد بالك لا تخف لا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو وغضب ارام وابن رمليه. اوعى تخاف من الاثنين ملوك. ربنا مين اللي بيقول؟ اوعى تخاف من الاثنين ملوك دول، ولا هيعملوا حاجه ولا هيعملوا حاجه. فايه 7 يقول لك هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون. طب بقى ربنا هو اللي بي ايه اللي بيعلن ان الاثنين الملوك دول مش هيعملوا حاجه وانا اللي هحميه. ربنا اللي بيتكلم في الآية 9 في آخرها يقول لك إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. عايز تآمن وترتاح آمن بيا أنا اللي قوة اللي تقدر تسندك في هذا الزمن. لا تؤمن إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، مفيش أمان إلا لو آمنت بيا. إذا ربنا هنا بيعمل إيه؟ ربنا بيعرض عليه النجاة، ربنا بيعرض عليه إنه يحميه من الملوك اللي جايين عليه، بس الشرط الوحيد انه يآمن بربنا. يعني الشرط الوحيد اللي طلبه انه يآمن بيه. طب تفتكروا حب يعمل ايه اكتر؟ يقول لك ثم عاد الرب فكلم احاز. لقى مش مقتنع لسه. قال اطلب لنفسك ايه من الرب الالهك، عمق طلبك او رفعه الى فوق. اطلب اي حاجه، يعني مثلا اطلب ان الدنيا تمطر في الصيف هخليها تمطر في الصيف، اطلب ان الشمس تغيب ساعتين اخليها تغيب ساعتين، اطلب اي حاجه ممكن تخطر في بالك هنفذها لك. ليه؟ لانه عايز ان احاز يامن بمين؟ بربنا. ربنا اللي بيعرض على احاز، بيتحايل على احاز. فقال ايه احاز؟ لا اطلب ولا اجرب الرب، انا مش هتعامل مع ربنا ده خالص. يعني تصوروا ان ربنا بيعرض عليه النجاه من الملوك، بيعرض عليه اي ايه اي معجزه يطلبها هينفذها له. تصوروا. واحاز ايه؟ رفض التعامل نهائيا مع الله. اشعياء بقى رد عليه يقول لك ايه؟ فقال ايه 13، فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا؟ يعني ده انتم مطلعين عينين الناس، مش عايزين تتعبوا ربنا كمان؟ طب اسمع بقى، ده مين اللي بيقول؟ اشعياء. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. إذا كنت أنت مش هتطلب آية في السماء أو في الأرض، السيد هيعطيكم آية، الرب هيديك الآية بتاعته. إيه الآية؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ على قد ما كلنا حافظين الآية دي، لكن محدش فينا عارف إن دي اتقالت لمين؟ للملك أحاز. السيد هيعطيكم آية، آية لا يتخيلها بشر، آية لا يمكن أن تحدث بطريقة طبيعية، أن عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. خد بالك في المرتين اللي فاتوا مع يشوع ومع يعقوب الرب قال كده، ها أنا معك أحفظك حيثما تذهب. خد بالك من كلمة معك، هنا قال إيه؟ عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. اذا ده مش بس الله بقى معانا، ده اسم الله لما اتولد من العذراء هيتسمى عمانوئيل. النقطه دي نقطه مهمه جدا. الله يريد ان يكون معنا، الله يريد ان يحافظ علينا، الله يريد بيتحايل على احاز، ده انا هديك نصره، ده انا هديك اللي انت عايزه، اي آية في الدنيا اطلبها في السماء ولا في الارض هنفذها لك. لكن احاز رفض معونة الله. ورغم ان احاز كان رجل شرير وكان ملكا شريرا، لكن الله كان امين وانقذه من الملوك اللي جم عليه. الله كان أمين، يقول لك وإن كنا غير أمناء لا يستطيع أن ينكر نفسه لأنه يظل أمينا، لا يستطيع أن ينكر نفسه. إذن الشخصية الثالثة اللي كان فيها خوف وقلق جامد قوي كانت أحاز، ورفض التعامل مع الله، رفض أن يكون له صلة بالله، أن يؤمن بالله فيأمن من شر الملوك. لكن الله أعطاه آية، وهي آية زي ما بيقولوا كده آية الخلاص كله، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيه؟ إيمانوئيل. النقطة دي نقطة مهمة جدا في حياتنا، أن الله أعطى العالم كله هذه الآية. لما جينا نتكلم عن يعقوب قلنا أن الحلم متفصل على يعقوب، وممكن كلنا نعيش هذا الحلم أن الله يعتني بنا، يقبل طلباتنا ويرسل لنا بركات فعلا. لكن المرة دي لما قال ها أنا أعطيكم آية هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيمانوئيل، هذه الآية ما كانتش الأحاز بس، لكن للعالم كله للخلاص، للعالم كله للخلاص. إذن اتكلمنا عن ثلاث شخصيات، عن يشوع، عن يعقوب، عن أحاز. الشخصية الرابعة اللي هنتكلم عنها هي شخصية حزقية الملك. حزقية الملك ده نلاقيه في أشعياء برضو إصحاح 37، حزقية يمكن القصة بتاعته معروفة جدا. أولا هو واحد من الملوك الأبرار في نسل داود، واحد من الملوك الأبرار. عندنا يهوشافاط كان ملك بار، عندنا حزقية كان ملك بار، عندنا يوشيا كان ملك بار. ثلاث ملوك من نسل داود كانوا ملوك أبرار. حزقية هو ابن أحاز، لكن شتان بين الاثنين. حزقية جه عليه ملك سنحريب ملك أشور وحوط على أورشليم، وابتدى يخش عشان يخش مصر، فكان لازم يخلص موضوع أورشليم ده بسرعة بسرعة، فبعت واحد اسمه ربشاقي يتريق على الشعب ويقول لهم هديكوا 2000 فرس 2000 حصان، عندك 2000 فارس يركبوا عليهم يا ترى ولا لا؟ بيتريق يقول لك كده. فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه، لما سمع ان الايه ربشاقي اللي بعته الملك ده بيتريق مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب، وارسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنه متغطين بمسوح الى اشعياء بن اموص النبي، فقالوا لا وهكذا يقول حزقية هذا البيت يوم شدة، هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دانت إلى المولد، الجنين وصل لحد مكان الولادة وإيه ولا قوة للولادة، لعل الرب إلهك يسمع كلام ربشاقي الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، فارفع صلاة لأجل البقية الموجودة. إذن واضح هنا أن الملك حزقية لبس مسوح وبعت رسالة سريعة لأشعياء قال له الحقنا وصلي لأن الشعب كله في خطر، الشعب ده كله في خطر. حزقية أشعياء النبي رد عليه يقول لك قال لهم أشعياء هكذا تقول لسيدكم هكذا يقول الرب لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، هو ها أنا سأجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. إذن واضح هنا الإجابة إيه سريعة، أنا حنهي هذا الملك لأنه هو اللي على صوته على مين؟ على صوته على إله إسرائيل. 14 في آية 14 يقول لك فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب، ما عرفش يعمل فيها حاجة، راح بيت ربنا ونشرها أمام الرب، وصلى قائلا: يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، اسمع كل كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. فأي 21 يقول لك: فأرسل أشعيا بن أموص إلى حزقيا قائلا: هكذا قول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه: احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، نحوك أنغصت ابنة أورشليم رأسها. وفي آية 33 يقول لك: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب: أحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا في نينوى. إذن واضح أن حزقيا الملك كان برضو خايف، لأن في ملك أعظم منه كتير جاي عشان يحاربه، لكن تصرفاته غير تصرفات أبو أحاز. هو بسرعة لبس مسوح، أرسل لأشعية، خد الرسائل اللي جات له وطلع بيها على بيت ربنا، نشرها قدام ربنا وقال له: أنت يا رب إله الإيه إسرائيل، أنت اللي إيه تنجينا تسندنا تنجينا من إيه من سنحريب هذا الملك الشديد. إذن واضح هنا أن احنا لازم نبقى فاهمين أن الخوف والقلق لأي مشكلة بنواجهها ده شيء طبيعي، لكن المهم هنتصرف إزاي وحنرد إزاي وحنتعامل مع هذه المشكلة إزاي. كل واحد فيهم من الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم اتصرف بطريقة مختلفة، ويمكن يكون برضو ربنا يعني اتصرف معاهم بطريقة مختلفة. هنلاقي ان يعقوب ربنا طلع له رؤية هي سلم يعقوب، وما زالت هذه الرؤية هي لكل واحد فينا. يشوع قال له: تشدد وتشجع، الرب إلهك معك حيثما ايه حيثما تذهب. بالنسبة لأحاز رفض التعامل تماما مع الله، فقال له: هوذا السيد يعطيكم آية، وما زالت آية عمانوئيل هي آية الخلاص لكل البشرية. ميلاد المسيح كان هو الخلاص لكل البشرية. وطبعا الشخصية الأخيرة هو حزقيا، وده كان واحد من الملوك الأبرار لبني إسرائيل. أكرر تاني، كل إنسان فينا بيمر في مرحلة معينة بيخاف ويقلق، بيمر بمرحلة معينة بيحس إن هو عمل زي حزقية، بص لله، بص لمعونته، قل له: يا رب أنت اللي تدينا معونة، أنت اللي تسندنا، أنت اللي تبارك حياتنا، أنت اللي تشفي المرضى، أنت اللي تعزي الناس اللي فقدوا أحبائهم في هذه الإيه في هذه